نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: انخفاض كبير في أسعار المحروقات وأضراب للصهاريج الثلاثاء المقبل، إلقاء قنبلتين في منطقة عين الرمان فجرا والأضرار اقتصرت على الماديات، المكتب الإعلامي للنائبة بهية الحريري ينفي ما نشرته نداء الوطن، نادي قضاة لبنان حول قضية فرانس بانك إن لم تستحي فافعل ما شئت، أوكرانيا تتهم موسكو بقصف مبنى يحتمي فيه 1000 مدني في ماريوبول. أهلا بكم. سجلت أسعار المحروقات كافة صباح اليوم انخفاضاً ملحوظاً، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 31 ألف ليرة، وصفيحة المازوت 56 ألف ليرة، كما تراجع سعر قارورة الغاز 18 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 98 أوكتان 430 ألف، صفيحة بنزين 95 أوكتان 420 ألف، المازوت 423 ألف، وقارورة الغاز 292 ألف ليرة. هذا وقررت الجمعية العمومية لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان أن يكون يوم الثلاثاء المقبل إضرابا عاما لكل صهاريج المحروقات على كل الأراضي اللبنانية. سمع دوي انفجارين فجرا في بيروت، ليتبين فيما بعد أن مجهولين أقدموا على إلقاء قنبلتين في منطقة عين الرمان، ما تسبب بأضرار في المحلات التجارية والسيارات المركونة في المحلة، وحضرت القوى الأمنية وعملت على ضرب طوق أمني في المكان وبشرت التحقيقات. صدر عن المكتب الإعلامي للنائبة بهية الحريري البيان التالي: نشرت صحيفة نداء الوطن في عددها الصادر اليوم الخميس ونقلا عما وصفتها مصادر بقاعية مطلعة خبرا عن أن ترشيح الدكتور عمر حلبلب على لائحة النائب ميشيل ظاهر أتى بطلب من العمة العازفة عن الترشح. ينفي المكتب الإعلامي للنائبة بهية الحريري هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، ويؤكد أن السيدة الحريري لم ولا تتدخل في أي شأن انتخابي، آملين من الصحيفة المذكورة توخي المصداقية والحقيقة في نشر أي معلومة أو خبر يزج فيه باسم السيدة بهية الحريري، وذلك عبر مراجعة مكتبها الإعلامي مباشرة. أصدرت القاضية غادة عون قراراً بوضع إشارة منع تصرف على أسهم بنك الاعتماد اللبناني وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية في الشكوى المقدمة ضد المصارف من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، وهو المصرف السادس الذي تتخذ القاضية عون هذا التدبير بحقه بعد مصارف بيروت وسوسيتي جنرال وميد بنك وعودة ولبنان والمهجر. إلى ذلك ما زالت قضية فرانس بانك تتفاعل، إذ أشار نادي قضاة لبنان إلى أن قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرانس بانك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ إليه المصارف تحديدا عند تخلف مدينيها عن سداد القروض والديون. وأضاف البيان الصادر عن نادي القضاة: إن لم تستحي فافعل ما شئت، وهذا تماما ما قرر أحد المصارف صنعه اليوم، فبدل أن يسارع إلى إيفاء وديعة أحد المواطنين اتخذ من القرار الصادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانة عناني بإلقاء الحجز على أمواله مطية للتهويل على موظفي القطاع العام والعسكريين وسائر المواطنين وإقفال أبوابه في وجههم إمعانا منه في هضم حقوقهم. وأوضح البيان أن مصرف فرانس بانك قد تبلغ الإنذار التنفيذي وفقا للأصول وظل متمنعا عن التنفيذ الطوعي، مشيرا إلى أن المصرف استخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز ولم يظفر بأي قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري في حقه. وأضاف البيان أن القرار لم يقضي بإقفال أي فرع كما يتم إشاعته لتضليل الرأي العام، إنما الحجز على موجودات تناولت إجراءاته التنفيذية فرعين اثنين، الأمر الذي لا يبرر مطلقا التوقف عن تلبية خدمة العملاء في فروعه كافة على الأراضي اللبنانية ولا حتى في الفرعين المعنيين، لافتا إلى أن دولة القانون تفرض على من يعتبر نفسه متضررا من أي قرار قضائي أن يسلك طرق الطعن المتاحة المتاحة له قانونا، لا أن يتلطى خلف حجج واهية اختلقها للتنصل من تنفيذ موجباته أو يستنجد بأهل السلطة لإطلاق مواقف مخالفة للدستور، وهي إن دلت على شيء فعلى حجم التواطؤ فيما بينهما. أشار الباحث والكاتب الدكتور حارث سليمان في حديث لإذاعة الشرق أن القرار القضائي بحق فرانس بانك ينفذ قانون النقد والتسليف، مضيفا أن المسألة هي أن العدالة يجب أن تكون شاملة وعادلة وفعالة.
الإجراء من حيث القانون هو إجراء يعني مبرر وقانون، لكن المسألة ليست هنا. المسألة أن العدالة يجب أن تكون شاملة وعادلة، يعني بمعنى أنه الأزمة، أزمة المذيعين في لبنان يعني مداها منذ 17 تشرين 2019، وقد مضى على هذه الأزمة حوالي سنتين ونيم، وبالتالي هناك آلاف الحالات من المذيعين ومئات آلاف الحالات من المذيعين الذين تقدموا بشكوى ضد البنوك التي رفضت رد ودائعهم. وكيف تصرف القضاء؟ في بعض الأحيان صدرت أحكام ضد المصارف، ضد مصرف هنا ومصرف هناك في البداية، يعني في محاكم البداية عندما استأنف البنك الأمر القضائي أو الحكم القضائي، تم تجميده في الاستئناف، وضع في الإدراج وتم إهماله. العدالة يجب أن تكون شاملة وفعالة.
طالب منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور وزير التربية عباس الحلبي التحرك لوقف تعديات المصارف في حق المعلمين المتعاقدين والملاك، مؤكدا أنه إذا لم يتم دفع مستحقات الفصل الأول كاملة دفعة واحدة، سواء تلك التي تحولت لمتعاقدين الأساسي أو مستحقات المتعاقدين الثانويين التي ستتحول آخر هذا الشهر إلى المصارف، سنلجأ إلى التحرك الميداني أمام أي مصرف وإغلاقه والدخول إليه بالقوة من دون إعلام أحد وفرض حقنا بالقوة. وفي النبطي، نفذ عدد من موظفي الإدارات العامة ومتقاعدي الأسلاك الأمنية والعسكرية اعتصاما أمام عدد من المصارف رافضين قبض 60% من المساعدة الاجتماعية وتحويل الباقي إلى بطاقة مصرفية. في السرايا الحكومي، تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض قرار مجلس الوزراء بالأمس بإقرار الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان. وبعد الاجتماع أشار وزير الطاقة أنه تابع مع رئيس الحكومة خطة الكهرباء وملف استجرار الغاز ومتطلباته والتحضير للقضايا المتعلقة بالتعرفة، إضافة إلى البنود الطويلة الأمد في الخطة المتعلقة بالمحطات الجديدة وفق ما هو ملحوظ في المخطط التوجيهي. كما تناول البحث الدعم المالي الذي تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان لصيانة المحطات وتأهيلها لاستجرار الغاز والإفادة أيضا من الفيول العراقي. في بكركة، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي وزير الإعلام زياد مكاري في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه.
لقد تحدثت مع غبطته بإسهاب عن السياق السياسي العام الذي يمر فيه البلد وعن نيتي ورغبتي في أن أكون صوت الناس في هذه الحكومة. ولا يخفى بأن أمام هذه الحكومة ملفات وتحديات كثيرة، لكن أمامها استحقاق أساسي ومفصلي، ألا وهو الانتخابات النيابية المقبلة والتي نتمسك بإجرائها، فهي فرصة متاحة أمام الناس لينتخبوا من يرونه الأفضل للخروج من الأزمة وتمتين مسيرة التعافي. من هنا كان التركيز على مسؤولية الإعلام في إيصال صوت الناس وهمومها المعيشية من تعليم وصحة، كما وفي ترسيخ المساحة الإعلامية للخطاب الذي يناقش البرنامج، فيعي الناخب الخيارات المتاحة له بعيداً عن الاصطفاف الطائفي والمناطق الضيق. وعليه أتمنى أن لا تمر الحملات الانتخابية لدى البعض وبعض الأحزاب من باب فتح الماضي البغيض، خصوصاً وإن هذا الصرح شهد مصالحة تاريخية في العام 2018 نعتبرها آخر مصالحات الحرب الأهلية وخاتمتها.
أدى حادث سير مروع عند جسر حالات على أوتوستراد جوني جبيل إلى إصابة 5 أشخاص بجروح، وتدخل عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين العبدي الذين كانوا عائدون من مهمة لهم في بيروت، وتم استخدام المعدات الهيدروليكية لإجلاء المصابين من داخل سياراتهم وإسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات القريبة. طلبت الجالية اللبنانية في أوكرانيا من الدولة اللبنانية أن تؤكد اعتماد سياسة النأي بالنفس تجاه الحرب بين الاتحاد الروسي ودولة أوكرانيا، كما طالبت أن يصدر بيان عن الحكومة اللبنانية تحذر فيه المواطنين اللبنانيين من مشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في هذه الحرب، والحض على استصدار قانون عاجل ينزل عقوبات رادعة بهذا الشأن. كما دعت الحكومة اللبنانية إلى إصدار بيان رسمي تؤكد فيه أن كل مواطن لبناني يشارك في هذه الحرب أو يساعد على تأجيجها بأي طريقة هو خارج عن القانون ولا يعكس سياسة الدولة العامة ولا الموقف الرسمي اللبناني، وستتم محاسبته وفقا للقوانين المرعية. تواصل القوات الروسية محاولاتها التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف وسط اتهامات لها بقصف مسرح في مدينة ماريوبول، قالت أوكرانيا إن 2000 مدني كانوا يحتمون فيه. في المقابل نفت وزارة الدفاع الروسية قصف ماريوبول وقالت إن كتيبة أزوف الأوكرانية دمرت المبنى. في الأثناء يواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية على أطراف كييف، حيث دوت صافرات الإنذار منذ الصباح وسقطت عدة صواريخ. ميدانيا أيضا أشارت الاستخبارات العسكرية البريطانية إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا تباطأ بشكل كبير على كل الجبهات، موضحة أن القوات الروسية حققت تقدما طفيفا برا وبحرا وجوا خلال الأيام القليلة الماضية وتواصل تكبد خسائر فادحة، لافتة إلى أن المقاومة الأوكرانية قوية ومنظمة وغالبية الأراضي الأوكرانية بما في ذلك كافة المدن الكبرى لا تزال في أيدي الأوكرانيين. هذا وذكرت الاستخبارات الأوكرانية أن 150 مرتزقا سوريا نقلوا أمس الثلاثاء من قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا إلى روسيا، وكانت أكدت الرئاسة الروسية في وقت سابق بأنه بالإمكان أو بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا. على الصعيد السياسي قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن بلاده لم تجد حتى الآن ما يرضيها في المفاوضات مع روسيا، مؤكدا إمكانية الوصول إلى حل سلمي لكن وفقا لشروط أوكرانيا. كما أبدت الرئاسة الأوكرانية استعدادها لمناقشة وضع الحياد مع روسيا، في حين حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال حديث وجهه إلى البرلمان الألماني أوروبا لتقديم المزيد من أجل بلاده. ومن الجانب الروسي أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي بشكل أسرع إذا قبلت كييف شروط موسكو، وطالبت في مؤتمر صحفي بنزع السلاح من أوكرانيا وأن تكون دولة حياد، مشيرة إلى أن المحادثات مع أوكرانيا مستمرة عبر الفيديو لبحث القضايا العسكرية والسياسية. وغدا الجمعة يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، لكن دبلوماسيين يقولون أن الإجراء سيفشل لأنه لا يدعو لإنهاء القتال أو سحب القوات الروسية. وبحسب رويترز فإن مشروع القرار لا يتطرق للمحاسبة أو يقر بغزو روسيا لجارتها. في غضون ذلك أكدت روسيا اليوم تعرض عدد من المواقع الحكومية لهجمات إلكترونية غير مسبوقة، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هيئات حكومية روسية وشركات مملوكة للدولة الروسية للاستهداف السيبراني. دان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قصف الحوثيين على السعودية والإمارات، وأشار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في موسكو إلى أن المشكلة التي طالت في اليمن ليس لها حل عسكري. رأى وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب أن الضربة التي وجهها الحرس الثوري الإيراني لمركز تجسس للموساد في مدينة إربيل شمال العراق مؤشر على قوة إيران واقتدارها. في السياق عينه أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن إيران أطلقت عددا من الصواريخ البالستية على العراق خلال عطلة نهاية الأسبوع وضربت ما زعمت أنه هدف إسرائيلي، وأوضح التقرير أن الهجوم كان ردا على غارة إسرائيلية سرية في السابق على مصنع للمسيرات في كرمانشاه في إيران الشهر الماضي. في الخبر الأخير، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات جنوب إيران، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. إلى ذلك هز زلزال قوته 5.1 درجة إقليم قانسو شمال غرب الصين. أما في اليابان فلا تزال عشرات الآلاف من الأسر بدون كهرباء بعد مرور 10 ساعات على زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجات وأدى لمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100، فضلا عن توقف حركة المواصلات إلى شمال شرق البلاد. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.